الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا استدل القائلون بعدم جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه، استدلوا بأنه بعد أن عرفنا ورود التخصيص على العام، إذن فاستعمال العام استعمال مجازي، نستكشف أن العام قد استعمل في غير معناه الموضوع له، يعني استعمل في غير الاستيعاب التام، وعليه فقد استعمل استعمالا مجازيا. وبعدئذ لو شككنا بأنه هل قصد به تمام الباقي أو بعض الباقي، لا مرجح لأحدهما على الآخر، لأنهما كلاهما معنى مجازي. مثلا إن كان الاستيعاب معناه 100 شخص، استيعاب 100 شخص، ثم خصص ذلك بمخصص منفصلين أخرج منه 10 أشخاص، عرفنا بذلك أن كلمة كل لم يقصد به تمام 100، إذن لم يكن استعماله استعمالا حقيقيا. بعد ذلك هل أنه قصد تمام 90 أو قصد 89؟ كلاهما معنى مجازي. بما نعين أحد المعنيين المجازيين على الآخر، إذن فأي فرد آخر شككنا في أنه داخل في المراد أو لا، لا يمكن التمسك فيه بعموم بدلالة كل، لا يمكن التمسك فيه بالعموم. هذا دليل القول بعدم جواز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه، عدم جواز التمسك بالعام لإثبات الحكم على باقي الأفراد بعد التخصيص عليه. هو المفروض ليش يقين؟ هو كل دلالة ظهورية، ليست دلالة صراحة، دلالة ظهورية. ربما هناك سبب آخر لتقييد آخر لم يصل إلينا، ربما يوجد تقييد آخر، تخصيص آخر لم يصل إلينا. هذا التخصيص وصل إلينا، هذا التخصيص الذي أخرج هذه 10، ربما يوجد تخصيص آخر لم يصل إلينا. هو هذا إحنا ما مكلفين بها، يعني حجية الظهور. ما معنى ما يقال من أنه إحنا ما مكلفين بها؟ ما دام لم يصل إلينا إحنا ما مكلفين بها، ليش ما مكلفين بها؟ ليه حجية الظهور؟ هو هذا الكلام، أنه هل أن هذا الظهور في الباقي حجة أو لا، ظهور العام في الباقي حجة أو لا. إذا كان مو حجة إذا راح يصير مجمل، ما يمكن التمسك به. هذا دليل القائلين بعدم جواز التمسك بالعام لإثبات الحكم على تمام الباقي بعد التخصيص. لاحظ عليه جملة من الأصحاب بأنه المقيد المنفصل أو المخصص المنفصل لا يؤدي إلى كون استعمال العام مجازا، يبقى استعمال العام استعمالا حقيقيا. غاية الأمر أن المراد الجدي لم يطابق المراد الاستعمالي. أنتم تعرفون بأن الاستعمال، فالفرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي يكمن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى إن قصد اختار نفس المعنى الموضوع له فهو استعمال حقيقي، وإن قصد اختار معنى آخر غير المعنى الموضوع له فهو استعمال مجازي. فالحقيقة والمجاز من خصائص ومن شؤون مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، بينما القرينة المنفصلة، المخصص المنفصل، المقيد المنفصل، يرجع إلى الكشف عن أن مراد الجدي للمتكلم لم يكن مطابقا مع مدلوله الاستعمالي، يعني مع مدلوله التصديقي الأول، كما صرح به المشهور أيضا. هم قالوا أيضا الآخرون في الدرس الماضي، في الدروس الماضية قلنا بأن هؤلاء قالوا بأن القرينة المنفصلة ترفع الظهور الثالث من الظهورات الثلاثة التي عدوها، ترفع الظهور الثالث. احنا قلنا لا ترفع الظهور الثالث، وإنما تسقط حجية الظهور الثالث. على كلا التقديرين، سواء كانت ترفع الظهور الثالث أو كانت تسقط حجية الظهور، لا أصل الظهور، إنما يرتبط بالظهور الثالث ولا يتصرف الظهور الثاني، يعني في دلالة التصديقية الأولى. القرينة المنفصلة على كلا الرأيين، سواء على رأي المشهور، يعني ظاهر كلام المشهور حيث قالوا بأنه يرفع، بأن القرينة المنفصلة ترفع وتزيل الظهور الثالث، أو على رأينا رأي سيدي الشيخ صار رضوان الله عليه حيث قال بأنه لا، القرينة المنفصلة لا تزيل الظهور الثالث وإنما تسقط حجيته. على كلا التقديرين، إنما هذا تصرف في الظهور الثالث، ليس تصرفا في الظهور الثاني الذي هو الدلالة التصديقية الأولى. وعليه فدلالة التصديقية الأولى تظل بحالها عندما يأتي كلام أكرم كل فقيرين. في كلام منفصل يأتي قرينة يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، بهذه القرينة المنفصلة سوف لا نستكشف أن كلمة كل لم تستعمل في الاستيعاب على مستوى دلالة التصديقية الأولى، لا، بالعكس، لا زالت كلمة كل استعمالها في الاستيعاب، أراد إخبار معنى الاستيعاب، لكن مراده الجدي لم يكن ذلك. القرينة المنفصلة عرفنا بأن مراده الجدي لم يكن هو الاستيعاب، لأنه لم يقصد اخطار معنى الاستيعاب على مستوى الاستعمال، على مستوى الاستعمال قصد اخطار معنى الاستيعاب، لكن مراده الجدي لم يكن هو الاستيعاب. بالقرينة المنفصلة نعرف أن مراده الجدي ليس هو الاستيعاب، لا نعرف أنه لم يقصد اخطار معنى الاستيعاب. إذن فاستعماله هو استعمال حقيقي، لا زال استعمال حقيقي بالرغم من ورود المخصص عليه، بالرغم من ورود المخصص عليه لا زال استعمال كل استعمال حقيقي في معنى الموضوع له، في معنى الاستيعاب التام. وعليه فليس استعماله مجازيا حتى يقال بأنه ما الفرق بين مجاز ومجاز، حتى يقال بأنه كيف نعين أنه قصد معنى 90 ولم يقصد معنى 89. هذا السؤال وهذا الإشكال إنما يجري فيما إذا تحول استعماله إلى استعمال مجازي، أما إذا لم يتحول استعماله إلى استعمال مجازي بل هو استعمال حقيقي، فبالمقدار الذي عرفنا خروجه خب لا نعمل به، وبالمقدار الذي لم نعرف نتمسك بظهوره لأنه استعمال حقيقي، فنتمسك بظهوره في المعنى الحقيقي لإثبات حكم تمام 90. هذا ما ذكره الأصحاب ردا على دليل هذا القول. السيد الشيخ رضوان الله عليه يطرح مناقشة في ذلك، ثم يحل المناقشة، يجيب على المناقشة. خل نطبق، نكمل التطبيق. لاحظوا، يقول وقد أجاب على ذلك، يعني على دليل هؤلاء، جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي. يعني المخصص المنفصل لا يتصرف في الدلالة التصديقية الأولى التي هي محط الحقيقة، كون الاستعمال حقيقيا أو مجازيا. محط كون الاستعمال حقيقيا أو مجازيا هو الدلالة التصديقية الأولى. يقول المخصص المنفصل لا يتصرف في ذلك، لا يتصرف في محط الاستعمال الحقيقي أو المجازي. يقول لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي. ظهور حاله في استعمال معنى في المعنى الحقيقي، استعمال الأداة في معناها الحقيقي، هي الدلالة التصديقية الأولى، هي الدلالة التصديقية الأولى، ويسمى بالإرادة الاستعمالية. وإنما يكشف فقط، يعني المخصص المنفصل يكشف فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص، يتصرف في المراد الجدي فقط لا في المراد الاستعمالي. فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور، يعني الظهور الاستعمالي، الدلالة التصديقية الأولى، بالإمكان الحفاظ على هذا الظهور، وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديقي الأول فيما تقدم، ونتصرف في الظهور التصديقي الثاني، وهو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله وأبرزه باللاف مراد له جدا، الدلالة التصديقية الثانية. فقط التصرف سيكون في الظهور التصديقي الثاني الذي هو الذي هو ثالث الظهورات، الذي هو الظهور الثالث من الظهورات الثلاثة، التصرف يكون فيه فقط، على خلاف بيننا وبين ظاهر كلام الأصحاب. احنا قلنا بأن هذا التصرف يكون على مستوى الحجية فقط، وظاهر كلمات الأصحاب أن هذا التصرف يكون في بإزالة هذا الظهور الثالث من أساسه. بلي. ونتصرف في الظهور التصديقي الثاني، وهو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله وأبرزه باللاف مراد له جدا، فإن هذا الظهور لو خلي وطبعه يثبته، لولا المخصص، لولا مجيء المخصص، لو خلي هذا الظهور وطبعه، بل يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدا، كل ما داخل في معنى الدلالة التصديقية الأولى فهو داخل في الدلالة التصديقية الثانية أيضا، غير أن المخصص يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك، يعني بعض الأفراد الذين هم داخلين في الدلالة التصديقية الأولى لكنهم غير داخلين في الدلالة التصديقية الثانية ليسوا كذلك. فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية لهم نرفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني بالنسبة إليه، يعني عن الإرادة الجدية، نرفع اليد عن الإرادة الجدية بالنسبة إليه. وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه نتمسك بالظهور التصديقي الثاني لإثبات حكم العام له، يعني نتمسك باستعماله الحقيقي بالنسبة إلى باقي التسعين. وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا. عن عدم شمول، فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الأفراد الجدية، عن عدم شمول الإرادة الجدية لهم، قل لا شك أنه له أفضل، لكن لهم هم ربما غير خطأ باعتبار كلمة كل فردين، فتناسبا مع كلمة كل هم ربما يجوز التعبير بضمير الجمع لهم، لكن لا شك إذا كان الضمير مفرد كان أفضل باعتبار فرد. يقول هذا الجواب بهذا المقدار المطروح في ألسنة الأصحاب قابل للملاحظة عليه لولا التعميق الذي سيأتي من السيد الشيخ رضوان الله عليه يعمق هذا الجواب، لكن هل مقدار من الجواب قابل للملاحظة عليه؟ بأنه نفس المشكلة التي أبرزها هؤلاء في دليلهم بلحاظ الظهور التصديقي الأول، نفس المشكلة نواجهها أيضا بلحاظ الظهور التصديقي الثاني، وهي مشكلة التبعيض في الحجية. هؤلاء صبوا المشكلة على الظهور التصديقي الأول فقالوا بأنه الظهور التصديقي الأول قد زال عرفنا بطلانه بالمخصص وهو الظهور في المعنى الحقيقي، وظهور كلامه في أنه أراد إخطار المعنى الحقيقي. هذا الظهور عرفنا بطلانه بمجيء المخصص المنفصل. بعد ذلك كيف نتمسك بهذا الظهور للباقي، لإثبات الباقي؟ لأنه لم يستعمل في المعنى الحقيقي، فقد ظهوره في المعنى الحقيقي. إذا فقد ظهوره في المعنى الحقيقي بالنسبة إلى الباقي الدرجات على حد سواء قصد تمام الباقي أو بعض الباقي. كيف نعرف بأنه قصد تمام الباقي أو بعض الباقي؟ فكيف يمكن أن يسقط حجية الظهور في المعنى الحقيقي بأجماع، لكنه يبقى حجية ظهوره في الباقي، والباقي ليس هو المعنى الحقيقي حتى يبقى ظهوره حجة فيه. الباقي ليس هو المعنى الحقيقي، فقد فقد ظهوره في المعنى الحقيقي نهائيا. فكيف نبعض فنقول بأنه سقطت حجيته بلحاظ 10 وبقيت حجيته بلحاظ 90؟ هذا لا يمكن، لأنه بمجرد أن سقطت حجيته بلحاظ 10 يعني أنه لم يستعمل في المعنى الحقيقي، فعلى أي أساس بعد ذلك نتمسك بظهوره في الباقي؟ هذه المشكلة التي أبرزها صاحب الاستدلال بلحاظ مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، لقائلا أن يقول بأنه نفس المشكلة أيضا جارية بلحاظ مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، يعني بلحاظ دلالة الجدية، دلالة الكلام على الإرادة الجدية. قد يقول القائل بأنه بعد أن جاء التخصيص نعرف أن مراده الجدي ليس هو استيعاب جميع الأفراد، بعد أن عرفنا بأن مراده الجدي ليس هو استيعاب جميع الأفراد، بعد ذلك ما الفرق أن يكون مراده الجدي هو 90 أو يكون 89 على حد سواء؟ بما نعين كون مراده الجدي؟ ظهور مراده الجدي هو التطابق التام. التطابق التام لم يحصل، التطابق التام لم يحصل بمجيء مخصص. بعد أن لم يحصل التطابق التام بمجيء مخصص أخرج منه 10، بعد ذلك سواء كان يقصد في مراده الجدي تمام 90 أو يقصد 89، على كلا التقديرين هو لم يقصد الاستيعاب، على كلا التقديرين لم يقصد الاستيعاب. إذن بما نعرف، بما نرجح احتمال كونه قد أراد تمام 90، ربما أراد 89. بعد أن سقط الظهور عرفنا بأن ذاك الظهور باطل، الظهور في الاستيعاب، الظهور الجدي، الظهور التصديقي الثاني وهو الظهور الجدي في تمام 100 باطل، هذا الظهور باطل. بعد إذن إيش يبقى بعد؟ ما يبقى شيء نتمسك به لإثبات 90، ربما أقل من 90. وبعبارة أخرى، إن أمكن التبعيض في الحجية بأن نقول أن الظهور بلحاظ 10 غير حجة وبلحاظ الباقي حجة، إن أمكن التبعيض في الحجية، فحتى إذا جعلنا المخصص يتصرف في الدلالة التصديقية الأولى كما تخيله هؤلاء، حتى إذا قلنا بأن المخصص يتصرف في الدلالة التصديقية الأولى كما تخيله هؤلاء، إن كان يمكن التبعيض فلا بد وأن نلتزم به، وإن لم يمكن التبعيض في الحجية بأن يكون أن الظهور بلحاظ 10 حجة وبلحاظ 90 غير حجة، فلا يمكن التمسك بظهور الباقي، حتى وإن قلنا بأن المخصص إنما يتصرف في الظهور الثالث لا في الظهور الثاني. فصاحب الكفاية والآخرون ماذا صنعوا في الرد على ذاك الدليل؟ حولوا تصرف المخصص المنفصل من كونه تصرفا في الدلالة التصديقية الأولى إلى كونه تصرفا في الدلالة التصديقية الثانية يعني في الظهور الثالث. وهذا لا يعالج المشكلة، المشكلة تبقى قائمة، لأنه كما أنه لا يمكن التبعيض بلحاظ الظهور التصديقية الأولى، كذلك لا يمكن التبعيض بلحاظ الظهور التصديقية الثانية. إذن فما حلنا المشكلة، وإنما نفس المشكلة تحولت من مرحلة الدلالة التصديقية الأولى إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، نفس المشكلة تحولت. إذن فلا زال هؤلاء بإمكانهم أن يتمسكوا بدليلهم، وهذا الأمر يطبقون دليلهم على من؟ على الظهور التصديقية الثانية. دليلهم وهو أنه بعد أن فقدنا ذاك الظهور، بعد أن فقدناه بعد كيف يمكن التمسك بالباقي؟ هذا الدليل هؤلاء طبقوه على الدلالة التصديقية الأولى، احنا حولناه إلى الدلالة التصديقية الثانية، نفس هذا الدليل يجري في الدلالة التصديقية الثانية. إذن فالمشكلة ما انحلت، لا زال لقائلا أن يقول بأنه لا يجوز التمسك بالعام بعد ورود التخصيص عليه، لأن هذا يؤدي إلى التبعيض في حجية الظهور التصديقية الثاني يعني الظهور الثالث من الظهورات الثلاثة، هذا تبعيض في حجية ذاك، وهذا لا يمكن، لأن هذا الظهور ظهور الجدي هو في الاستيعاب، والاستيعاب علمنا ببطلانه، وإرادة الاستيعاب الإرادة الجدية للاستيعاب علمنا ببطلانه. إذن لا يمكن التمسك بالباقي، لأنه درجات الباقي على احتمال درجات المتفاوتة في الباقي على حد سواء، على أي أساس نتمسك بتمام الباقي لا أقل؟ هذا بعيني ذاك الدليل يجب. إذن فمجرد تحويل تصرف المخصص، مجرد تحويل تصرف المخصص من كونه تصرفا في الدلالة التصديقية الأولى إلى كونه تصرفا في الدلالة التصديقية الثانية، هذا التحويل ما يحل المشكلة. هذه ملاحظة السيد الشيخ رضوان الله عليه على جواب صاحب الكفاية وغيره على دليل هؤلاء. لا، مو احنا نقول في هذه الملاحظة، نقول بأنه سواء تكلمنا عن المعنى الحقيقي الذي زال أو المعنى المراد الجدي الذي زال، الظهور المراد الظهور في المراد الجدي الذي زال، ذاك كان يقول بأنه الظهور في المعنى الحقيقي زال، وبعد ذلك المعاني المجازية كلها متساوية. نحن نقول بعد أن حولنا إلى الدلالة التصديقية الثانية، نقول بأنه الظهور في المراد الجدي قد زال، وبعد ذلك إرادة باقي الدرجات كلها على حد سواء. يعني نفس المشكلة يجري، أنت لا تسمي معنى حقيقي، سمي معنى الظهور، معنى الظهور الجدي، فنفس المشكلة تجري. هذه هي الملاحظة التي يطرحها السيد الشيخ رضوان الله عليه على جواب الأصحاب على دليل هؤلاء. ثم يحاول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن يعالج نكتة المشكلة من جذورها دفاعا عن جواب الأصحاب، يعمق هذا الجواب الأصحاب بالتفتيش والتفحص عن نكتة تحويل التصرف التخصيص من كونه تصرفا في الدلالة التصديقية الأولى إلى كونه تصرفا في الدلالة التصديقية الثانية. إذا عرفنا النكتة الأساسية الجذرية في ذلك انحلت المشكلة، ولا عرفنا بأنه بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى تأتي المشكلة بأنه مجازان لا ترجع لأحدهما على الآخر، لكن بلحاظ الدلالة التصديقية الثانية لا يمكن الإشكال بأنه خب درجات من إرادة الباقي لا ترجح على أحدهما على الآخر، فيظهر الفرق بمعرفة النكتة الأساسية الجذرية لتحويل التخصيص من كونه تصرفا في الدلالة التصديقية الأولى إلى كونه تصرفا في الدلالة التصديقية الثانية. ما هي النكتة؟ ما هي النكتة التي لأجلها نحول التخصيص من هذا إلى ذاك؟ يقول النكتة هي أنه في الدلالة التصديقية الأولى ظهور الكلام في إرادة المعنى الحقيقي ظهور مجموعي واحد مترابط الأجزاء، إن سقط البعض سقط ظهور الباقي أيضا، يبقى بالبقية مجاز، والمجاز خلاف الظاهر على كل حال. لاحظوا، إن عرفنا بأن المتكلم لم يقصد إخطار المعنى الحقيقي، إن عرفنا حقا أن المتكلم لم يقصد إخطار المعنى الحقيقي فقد ظهور دلالة التصريفات الأولى، ودلالة المعاني المجازية بعد لا ظهور فيها، الظهور هو على المعنى الحقيقي، لا ظهور للكلام على المعنى المجازي. وقرينة متصلة أماك وقرينة منفصلة، القرينة المنفصلة ما يغير الظهور، فنفقد الظهور في الباقي. ومجرد افتراض أنه قصد تمام الباقي أو قصد بعض تمام الباقي أو بعض الباقي، يعني تبقى افتراضات، ظهور بعد ما عدنا، فقدنا الظهور التصديقية الأولى بمجرد اقتطاع جزء منه. الظهور التصديقية الأولى من طبيعته وماهيته يقتضي أنه إن اقتطعنا جزءا منه فقدناه بأجمعه، أجزاؤه مترابطة، لأنه إما هو قصد المعنى الحقيقي أو لم يقصد. إن قصد المعنى الحقيقي فهو على طبق الظهور، وإن لم يقصد المعنى الحقيقي فقد خالف ظهوره، انتهى، مهما كان قد قصد بعد ذلك. هذا شأن الظهور التصديقي الأول. لكن الظهور التصديقي الثاني ليس ظهورا واحدا مجموعيا مترابط الأجزاء، وإنما ظاهر حال المتكلم تجاه كل جزء من المدلول التصديقي الأول أنه يريده جدا، إصالة التطابق بهذا النحو في المراد الجدي. ظاهر حال المتكلم أن كل جزء أراده في دلالة التصديقية الأولى فقد أراده في مراده الجدي، والجزء الثاني أيضا الذي أراده في الدلالة التصديقية الأولى أيضا أراده في الدلالة التصديقية الجدية، وهكذا. ظهور الدلالة التصديقية الثانية الذي يبين لنا المراد الجدي انحلالي، كل جزء من أجزاء الدلالة التصديقية الأولى يوجد في مقابله ظهور لإرادته في المراد الجدي، ولو سقط البعض بقي البعض الآخر. ولهذا نجد أننا عندما نعرف بأن بعض ما أراده ما أراد إخطاره بعض ما أراد إخطاره في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى لم يرده في مراده الجدي، لكن البعض الآخر يظل الظهور الحالي، يظل الظهور الحالي في أنه أراده جدا. عرفنا أن هذه العشرة التي هو مشمول للدلالة التصديقية الأولى، لكن عرفنا أنه غير مراد، هذه العشرة غير مراد جدا. تبقى الباقي 90 الذي كان داخلا في المراد التصديقية الأولى في دلالة التصديقية الأولى، ظهور حال المتكلم يقتضي أنه مراد جدا. فالظهور التصديقي الثاني انحلالي بخلاف الظهور التصديقي الأول. الظهور التصديقي الأول بين حقيقة ومجاز، إن أراد الحقيقة فهو على طبق الظهور، إن لم يرد المعنى الحقيقي صار مجازي، بعد خرج عن الظهور نهائيا. فالظهور التصديقي الأول ليس انحلاليا، الظهور التصديقي الأول بين عدم ووجود، بس ما تقتطع من عنده جزء كلها يزول، الظهور التصديقي الأول هكذا. بينما الظهور التصديقي الثاني للكشف عن المراد الجدي انحلالي، قابل للانحلال، إذا اقتطعت جزء من عنده البقية ما يزول، الظهور يبقى ظهوره الحالي في إرادة الباقي. وعلى هذا الأساس نقول بأنه إن كان المخصص يتصرف في الدلالة التصديقية الأولى لتم دليل هؤلاء، لكن إذا كان المخصص يتصرف في الدلالة التصديقية الثانية، يعني في ظهور التصديقية الجدي، لما تم دليل هؤلاء، يعني أنه بل المقدار الذي اقتطع اقتطع والباقي يظل الظهور الجدي فيه قائما. هذه هي النكتة الأصلية وفذلكة البحث، هذا حسب تعبير السيد الشيخ رضوان الله عليه، الفذلكة الأصلية النكتة الأساسية هذه. وإذن كلام المشهور صحيح حيث قال، كلام صاحب الكفاية صحيح حيث قال بأنه المشكلة تنحل بمعرفة أن المخصص لا يجعل العموم، لا يجعل استعمال العموم استعمالا مجازيا، هذا وإنما يتصرف في المراد الجدي. المشكلة تنحل بذلك، تنحل بذلك بالنكتة التي نحن ذكرناها.
لاحظ العبارة.
وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا، لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديقي الأول إلى مرحلة الظهور التصديقي الثاني. يعني كان يتخيل صاحب الدليل، كان يتخيل أن المخصص يتصرف في الظهور التصديقي الأول، فكان يقول بأن هذا الظهور التصديقي الأول قد زال بورود التخصيص عليه والباقي لا ظهور فيه، الباقي بعد مجاز ودرجات المجاز متساوية، هكذا كان يقول. صاحب الكفاية ماذا صنع؟ حول ذلك إلى ظهور التصديقي الثاني، يقول بأنه المخصص لا يتصرف في الدلالة التصديقية الأولى فلا يجعله مجازا، وإنما يتصرف في الظهور التصديقي الثاني. في نفس هذا الظهور التصديقي الثاني نفس الكلام يجري في الظهور التصديقي الثاني، أيضا نقول بأنه بمجيء المخصص قد فقدنا هذا الظهور التصديقي الثاني، الظهور الجدي فقدناه بمجيء التخصيص، إذا فقدناه بعد درجات الباقي على حد سوى. هو نفس الإشكال يجري، نفس البيان يجري. إذن فلم يصنع شيئا عدا أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديقي الأول إلى مرحلة الظهور التصديقي الثاني. فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، إن كان يمكن التبعيض في الحجية، فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الأول؟ شنو الداعي أن نحول إلى الظهور التصديقي الثاني؟ إن قلنا بأنه لا يتبع، بالإمكان أن يظل حجة، الباقية يظل حجة، فشنو الداعي نحول إلى الظهور التصديقي الثاني؟ وإذا كان تابعا له كذلك يعني في الحجية، فكيف نعمله، يعني نعمل بهذا التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الثاني؟ المشكلة نفس المشكلة، فكيف نعمله، يعني نعمل بالتبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض؟ هذه ملاحظة على بيان صاحب الكفاية وغيره من المحققين الذين حاولوا الإجابة على ذلك الدليل. وردنا، أسير الشهيد يقول وردنا على هذه الملاحظة دفاعا عن صاحب الكفاية وغيره من المحققين هو أن فذلكة الجواب، يعني النكتة الأساسية في الجواب اللي يحل المشكلة من جذورها، ونكتة نقل التبعيض من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الدلالة التصديقية الأولى إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية، هي الفذلكة والنكتة هي أن الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الأول مترابطة بين وجود وعدم، إما كلها يزول أو كلها تبقى مترابطة ولها نكتة واحدة، فإن ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الظنية. وما هي تلك النكتة؟ وهي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، فإن ظهر أنه لم يستعمل استعمالا حقيقيا بعد زال على الظهور بتمام أجزائه، فإما استعمل في المعنى الحقيقي أو لم يستعمل، فبين وجود وعدم بعد ما يتبعض غير قابل للتبعيض، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال، وذاك داخل
وهكذا إلى تمام الأفراد، ما دام أنه ظاهر في المعنى الحقيقي، ما دام أنه ظاهر في إرادة المعنى الحقيقي كل الأفراد بالاستيعاب التام ندخله في المراد. فإذا علمنا بأن اللاف قد استعمل مجازا وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المذكور، يعني إن عرفنا بأنه لم يقصد إخطار المعنى الحقيقي، إذن الباقي بعد معنى مجازي خلاف الظاهر يفقد ظهوره. فإذا علمنا بأن اللاف قد استعمل مجازا وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المذكور، فلا موجب بعد ذلك لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال، وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني. أما الظواهر الضمنية في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية يعني الجدية، هذا ليس كذلك، يعني قابل للتبعيض، يعني أنه غير مترابط، غير مترابط الأجزاء، بل يعني لكل جزء ظهور حال خاص به، ظاهر حال المتكلم أنه في هذا الجزء مراد جدا، الجزء الثاني أيضا مراد جدا، الجزء الثالث أيضا مراد جدا، هذه ظهورات حال متعددة لكل جزء من أجزاء الدلالة التصديقية الأولى، ظهور حال في أنه مراد في الدلالة التصديقية الثانية. وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني، فإن نكتة كل واحدة منها، يعني من الظهورات الضمنية، من الظهورات الضمنية مستقلة عن نكتة الباقي، فإن كل جزء من أجزاء مدلول الكلام، أي المعنى المستعمل فيه، يعني مدلول الدلالة التصديقية الأولى، كل جزء من أجزاء مدلول الدلالة التصديقية الأولى ظاهر في الجدية، يعني له ظهور حال في أنه مراد جدا، فيتشكل في مقابله مطابقا له يتشكل ظهور جدي في مقابل كل جزء من أجزاء الدلالة التصديقية الأولى، يتشكل ظهور في الإرادة الجدية بتطابق كل جزء مع وجود جزء له في المراد الجدي، ظاهر في الجدية. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى. بالمخصص المنفصل نعرف بأن هذه العشرة بالذات لم يقصدها جدا، رغم أنه قصدها في الدلالة التصديقية الأولى لكنها لم يقصدها في الدلالة التصديقية الثانية، لكن التسعين بالنسبة إلى التسعين الأخرى يبقى الظهورات، يبقى الظهورات. بلي، فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام في الجدية، وهكذا يثبت أن العام حجة في الباقي. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة. هذا السؤال الذي بالأمس أحد الأخوة سأل، أنه بالنسبة إلى المخصص المتصل لا يجري فيه هذا الكلام، مثلا إن قال أكرم الفقير إلا الفاسق، فأكرم الفقير إلا الفاسق لا يجعل كلمة كل بل استعماله مجازيا، هذا لا يؤدي إلى مخالفة الظهور معنى كل، لا على مستوى الدلالة التصديقية الأولى ولا على مستوى الدلالة التصديقية الثانية. لما؟ باعتبار أن كل دال على استيعاب تمام أفراد مدخوله، فإذا جاءت قرينة هذه القرينة أصبحت جزء المدخول، يعني أصبح مدخول كل عبارة عن الفقير إلا الفاسق، لا عبارة عن الفقير بل عبارة عن الفقير إلا الفاسق، وعنئذ ستدل كل على استيعاب تمام أفراد من؟ لا تمام أفراد الفقير بل تمام أفراد الفقير إلا الفاسق، هذا قوله إلا الفاسق راح يصير جزء المدخول، جزء مدخول كل، فهذا ما في مشكلة، هذا بلي يدل على استيعاب تمام أفراد الفقير إلا الفاسق ويكون حجة، فهذا ليس فيه أي مناقشة.